الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل، ومن ذلك أن جمعنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة الموافية 27 من ذي القعدة الحرام لعام 45 و400 ألف، وفي ضيافة والدنا المبارك أبي عبد الله حسن الأشموري حفظه الله، وبارك في الشيخ أبي حاتم وبقية الأخوة الذين رتبوا هذه الزيارة والجلسة التي نرجو بركتها وخيرها. فنحن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة، بل إنه صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها بالبركة، وإني سألت الله عز وجل أن يجعل لأهل المدينة مع البركة بركتين الحديث المعنى. هذه البركة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم ليست خاصة ببركة المطاعم والمآكل والمشارب والمساكن والملابس والمراكب ونحو ذلك من البركات الحسيات، بل هي بركة يدخل فيها البركة المعنوية، بركة العبادة. فلذلك تضاعف الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه من المساجد غير المسجد الحرام، لأنه يضاعف على المسجد النبوي بألف صلاة. وهكذا بركة في السكينة التي يجدها سكان هذه المدينة، بركة في الأقوات، بركة في الأجور، بركة فيما يؤملونه بعد موتهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على لأواء المدينة وشدتها كنت شفيعا له يوم القيامة، ومن أرادهم بسوء أذابه الله كما يذيب الملح بالماء. هذه مدينة مباركة، مدينة عظيمة، اختارها الله عز وجل لسكن رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى أن بعض العلماء الذين يذهبون إلى تفضيل مكة بالأدلة الواضحة الجلية الظاهرة في السكنة، ربما فضل سكن المدينة، كون الله عز وجل اختار النبي صلى الله عليه وسلم السكنة بها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبب الله إليه المدينة كما حبب إليه مكة بل أشد إلى غير ذلك. فاستغلوا أخواني هذه البركات العظيمات وهذه البشائر الطيبات بما أنتم عليه من بركة السنة، بركة السلفية، بركة العلم، بركة الطاعة. وقد سمعنا من الشيخ المبارك أبي عبد الرحمن محمد الحجوري الزركري حفظه الله كلمة طيبة شملت الحث على كثير من الطاعات والاستمرار عليها. فأنتم في أعظم البلدان بعد بلد مكة المكرمة، تلك البلدة العظيمة الشريفة التي اختارها الله عز وجل لبيته العظيم، أنتم في أعظم بلدة وفي خير عظيم. ربما تتذكرون النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من حالاته، مع الحر مع البرد، ربما ترون من المعالم يعني كيف كان ربما يمشي من المسجد مسجده إلى مسجد قباء راكبا وماشيا، ربما تتذكرون شيئا من الأحداث العظيمات. ومعلوم أن الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهم اقتدى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالاهتداء والاقتداء بمن قبله من الأنبياء، فنحن أمرنا بالاهتداء والاقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. عباد الله، الحرص على نيل البركات العظيمات من الأمور المهمات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بها كثيرا: اللهم بارك لي في ديني الذي هو عصمة أمري، وبارك لي في دنياي التي فيها معاشي، وبارك لي في آخرتي التي إليها معادي. هذا الحديث جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بالبركة في جميع شأنه الحسي والمعنوي، الدنيوي والأخروي. وهكذا كان إذا تزوج المتزوج: بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير. وقال لعبد الله بن عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك، أولم ولو بشاء، كلوا على اسم الله. وربما دعا بالبركة وكانوا يتبركون بآثاره، وهذا أمر لا يجوز إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. التبرك بالآثار، كانوا يتبركون بعركه، يتبركون بمخاطه، يتبركون بشعره، يتبركون بآثار أثوابه ونحو ذلك مما يعني هو معلوم. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز التبرك بشيء منه، لا بريق ولا يعني تفل ولا مساح ولا بعرق ولا بشيء. وإنما البركة يعني التبرك بالذات خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. حتى الكعبة لا يجوز أن يتبرك بذاتها من حيث التمسح بها طلب البركة، والظن أن تقبيل الحجر طلب البركة. البركة في الكعبة طلب بها، وتقبيل الحجر اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم، وشرب زمزم ماء مبارك. ومن أعظم البركات القرآن العظيم: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فنحن بحاجة إلى استغلال هذه البركات العظيمات وهذه الهبات الجليلات، لا سيما أنت أيها السلفي. غيرك ربما ما يعلم أسباب البركة الشرعية، وربما يقع في الشركيات طلبا للبركة. هؤلاء الذين يعملون الحرز والتمائم يبحثون عن البركة. هؤلاء الذين يعملون البدع يعني عند القبور وعند الأضرحة، ويأخذون من ثوب الكعبة، وربما يتبركون بمقام إبراهيم وبالأبواب وبالكذا، يطلبون البركة لكنهم ما وفقوا، لأنهم ما علموا شأن البركة الشرعية. ما هناك بركات حسيات في أمور جعلها الله عز وجل نتبرك بها على الوجه المشروع، وبركات معنويات، وهذه ربما أكثر وأنفع. بركة القرآن في قراءته، في العمل به، في الاستشفاء به، في الدعوة إليه، في كثير من شأنه. بركة القرآن مبارك في جميع شأنه، في سماعه، في تلاوته، في تدبره، في تعقله، في تعليمه، في تعلمه. أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهكذا بركة السنة، بركة السنة كم فيها من بركات يسرية في العبادات، يسرية في الطاعات، مضاعفة للحسنات. بركة حتى في الأعمال القلبيات، مر مع من أحب إن تجد مثل هذه البركة العظيمة. يعني ترجو أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أبي بكر، ومع عمر، ومع عثمان، ومع علي، ومع غيرهم من الخيار، وأنت ربما عندك نوع من تفريط كما حالنا جميعا. والله عندنا ما الله يعلم، لولا أن الله ساتر، ولولا أن الله عز وجل يحلم ويعفو ويصفح لكان الشأن غير. لكن بركة السنة بركة عظيمة سبحان، يعني جعلها الله سبحانه وتعالى. السلامة من الحزبيات، السلامة من الفرقة، السلامة من السريات، السلامة من القيل والقال، السلامة من ضيق الصدور على أهل الاستقامة. والناس يتفاوتون، فتجد الرافضة عليهم لعائن الله لسلب البركة منهم أجمع، يبغضون الصحابة رضي الله عليهم، يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم، يطعنون في زوجه، يبغضون الأماكن المباركة، يبغضون البلد المبارك القدس، يبغضونه. ويتجد ذلك مصرحا به في كثير من خطابات أصحاب العمائم التي هي على أسوأ من البهائم، يصرحون بهذا، يقولون إيش معنى في القدس؟ القدس فتحها عمر، بل من عقيدتهم إزالة القدس إذا تمكنوا. يبغضون البلد المبارك، وفعلوا في البلاد المباركة التي هي الشام، والبلاد المباركة التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم التي هي اليمن، اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، ثلاث مرات، وهو يدعو بالبركة في هذين البلدين العظيمين. أحالها الرافضة إلى يعني ما تسمعون وما تعلمون وما قد أحطتم بكثير من شأنه، قتل، قتال، تقطع، تهاك أعراض، أخذ أموال، فساد عقائد، إلى غير ذلك. البركة في السنة. علينا عباد الله أن نعلم عظيم ما نحن فيه من الخير. وهنا النصيحة التي أريد أن أوصلها إليكم، كثير منكم شغل، إما يعني ما استطاع يرجع إلى بلده لتسلط الرافضة عليه، أو شغل بمعائش وأرزاق وغير ذلك. لكن يا أخوة، الإشكال الذي نعاني منه الآن أن من شغل بشيء قصر في باب العلم والعمل، في باب الدروس، في باب الخير الذي به السعادة العظيمة، الذي به الرفعة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى الذي هو العلم ودين الحق الذي هو العمل الصالح ليظهره على الدين كله. الظهور بهذين الأمرين، ظهور حسي وظهور معنوي بهذين الأمرين، إذا كان عندك علم وعمل، والدعوة تظهر باجتماع العلم والعمل. فأنا أحض أخواني الذين هم في هذه البلدة يعني وفي غيرها ممن سيسمع الكلمة بإذن الله عز وجل، ونكرر هذه النصيحة دائما، يعني ليس شأن العلم محصور على أصحاب المراكز، لا أبدا، هذا فهم غير صحيح. الصحابة رضي الله عليهم والسلف المتقدم كان يرحل النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يرحل يومين يجلس في المدينة، ثلاثة أيام، أسبوع، 20 يوم، يزيد. وهكذا كان كثير من الناس يذهبون إلى هذه البلاد، يعني كما أدرك الشيخ حسن وغيره، يجلس في المسجد النبوي أيام، يسمع شيء في التوحيد، يسمع شيء في الفقه، يسمع شيء في العقيدة، يسمع شيء في الأخلاق والقيم، يأخذ. فأنتم كذلك، ونحن جميعا مطالبون، يعني علينا ألا نشغل يعني عن العلم جملة، حتى وإن شغلنا ببعض الأمور التي لا بد منها. نحن ما نقول كل الناس يتوجهون إلى دور حديث، قد يشق عليهم هذا، لكن أنت سلفي، السلفي على حرص على العلم والعمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: اعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيء. وأنت يا أخي يعني ينبغي أن تكون حريصا على أن ينصر الله بك الدين. يا أخوة، هذه الدعوة يحاربها الشيطان وأعوان الشيطان من الكافرين، من المنافقين، من الجن والإنس، بل ربما تخذل من الداخل. وانظروا بين الحين والآخر، يبرز قرن يؤذينا ويتعبنا ويقلقلنا ويطعن فينا أهل البدع بسببه. أنتم كالنار يأكل بعضها، إن لم تجد ما تأكله خلاص قضيتم على فلان، فلان كذا. فالشاهد أن هذه الدعوة يعني تعاني من أذى خارجي، وربما وقع فيها معاناة من أذى داخلي، إما لقلة فهم، وإما لسوء قصد، وإما لقلة علم، وإما لأمور مدفوعة من الشيطان ومن أعوان الشيطان، أسأل الله السلام والعافية. وهذا أمر لا بد منه، هذا أمر لا بد منه. حين قويت شوكة الإسلام وانتصر المسلمون في بدر، بزغ النفاق، يعني في الوقت الذي ظهر فيه الإسلام ظهورا جليا قويا حسيا ومعنويا، وإذا بالنفاق يبرز، ويبدأ المنافقون في التربص بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، آذوه تارة باللمز، وتارة بالأذى الحسي، وتارة بالمعنوي، لغير ذلك. وسمعنا كلمة من الشيخ يحيى قبل الليل سبحان الله، حتى يروض الإنسان نفسه على مثل هذه الفتن التي تحصل، كلما قوي السيل كثر الزبد. أما إذا كان مطر يسير ما يظهر زبد، لكن إذا قوي السيل ظهر زبد، عند ذلك ربما تحصل فتنة بين الحين والآخر، هذا ينحرف أو هذا يقلقل أو هذا يشغل أو كذا، والأمور تعالي. لكن الذي يهمنا أن نستمر مع العلم والعمل، استمروا بارك الله، استمروا ونستمر، كلنا محشور إلى الله سبحانه وتعالى. والله ما سننتفع بكثير شيء أكثر من العلم والعمل. هذه الدنيا إذا أخلصت على أنك تعمل من أجل أن تعف أهلك وتعف تنفق على أبيك وأمك، ربما تنال أجرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: حتى ما تضع في امرأتي. لكن علينا أن نحرص على الأهم، على الأهم. لا يكون واحد أنا مشغول، يا أخي أكثر من 24 ساعة، اليوم والليلة عبارة عن 24 ساعة، قسمها كما فعل صاحب المزرعة، ثلث لأبنائي وثلث يرد في المزرعة وثلث أتصدق به، فأنت قسمها ثلث لنومك وأكلك وشربك، وهو ثلث طيب 8 ساعات، يعني تستطيع أن تنام منه في الليل وأن تنام منه في النهار قيلولة، وأن تريح جسمك، وثلث اجعله في العمل، حتى وإن شغلت زيادة ساعتين فوق هذا الثلث يعني لكثرة متطلبات الحياة لا حرج. ثم اجعل يا أخي العلم لحفظ القرآن، لمراجعة القرآن، لحفظ السنة، لمراجعة السنة، للحضور مثل هذه المجالس الطيبة، ولو أن بعضكم مع بعض يراجع بعض ما درس، وإن كان قد أحسن الكتاب يكتب ويؤلف ويصنف ويجمع وينشر الخير. وصلنا عند الشيخ عبد الله القصير رحمه الله، ومعنا أخونا أبو عبد العزيز، فسمعنا منه كلاما طيبا مفيدا جميلا. وعند أن أردنا الانصراف قال له الأخ عبد العزيز: يا شيخ أنا عام، بماذا تنصحني؟ قال: إذا وصلك شيء من العلم ممن تثق به انشره، وأنت مشارك في الخير وأنت داعي إلى الخير. هكذا يا أخوة، كلنا ينبغي أن نكون دعاء، رجالنا نساؤنا، بالذات نحن أهل اليمن يا أخوة. الآن الحوثي لعب بأبنائنا، لعب بأخواننا، لعب بأمهاتنا، لعب ببناتنا، في باب العقيدة، في باب العقيدة، دورات تثقيفية للنساء، للأطفال، للكبار، للصغار، يعني مناطق كنا نعرفها سنة بحت ما فيها شيعي، الآن موجود التشيع، سب الأصحاب، وبترك بعض السنن، وبظهور الأذانات الموافقة لشانهم، وبتأخير المغرب، وبتعجيل الفجر، مع الأمور رد السنة إلى غير ذلك. فكل سني يتعين عليه تعلم العقيدة الصحيحة، في يوم من الأيام ربما نحتاج إلى آلاف الدعاء، ليس إلى 5 ولا إلى 10، آلاف العلماء، حتى نغير هذا الطوفان الذي ابتلى الله عز وجل المسلمين به بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. ولعل ذلك أن يكون لهم عودة ورد إلى الكتاب والسنة، لأننا في مجتمع الرافضي يخطف الناس من السنة، الصوفي يخطف الناس من السنة، الحزبي الأخواني أو السروري يخطف الناس من السنة، كذلك التكفيري التفجيري يخطف الناس من السنة، صاحب المعاصي وإن كان أهون من هؤلاء أيضا يخطف الناس من الاستقامة. فعلينا أن نكون حذرين على أنفسنا، لا نتأثر، لا نتأثر إلا بما هو من أسباب الصلاح وأسباب الخير أسباب الرفعة. هذا الذي نأمله وهذا الذي نرجوه، لكن ينبغي أن كل واحد يستمر. كان اليمنيون يدخلون إلى الأراضي السعودية، يدخل شقال، ربما عتال، ربما مليس، ربما يعني يبيع خضرة، لكن ما يخرج إلا سني، يدخل زيدي ويرجع سني. عم أخينا أبي عبد الرحمن الله يرحمه، هو أبي من الرضاعة، اسمه عبد الله جياش، يعني دخل إلى هذه البلاد كعادة الناس، وكان عندنا قبر يسموه قبر الشريفة، يعني مع ما فيه يا أخوة من الأتعاب الناس يصبرون على البدع، وعلى الشروق. كل ليلة في المغرب ينزل واحد يضوي على هذا القبر ويستمر السراج على القبر إلى الفجر. كل يوم كل يوم صبر على البدعة، صبر على البلاء. دخل هذا الرجل يشتغل، ما دخل يتعلم، دخل يشتغل. لكن كان الناس في دعوة طيبة، يسمع في المحاضرات التحذير من الشركيات، حتى على التوحيد، حتى على العقيدة، حتى على الخير. أول ما وصل البلاد والناس يستشرفون له، نزل المغرب إلى المقبرة يراجم بتلك الحجار، لم يكن عليها قبة إنما حجار مرتفعة وسراج، راجم بها وحالها وذهب بها يمنى وأسرة. الناس ينتظرون ماذا تفعل به الشريفة وماذا سيلحقه على ما يسمعون، وإذا به ولا يحصل شيء بعد ذلك. يعني ما رأينا الناس عندهم تعلق بهذه الأشياء، ما رأينا الناس. فكثير من اليمنيين عرفوا السنة عند رحيلهم لطلب الدنيا، لطلب المعاش. ومنهم شيخنا مقبل رحمه الله يعرف قصته، هو ما ذهب يستوي عالم ولا يعلم أنه سيكون عالم، هو ذهب رحمه الله فارا من الحروب التي وقعت في قبيلة وادعة بين الجمهورية والملكية، ثم بعد ذلك ذهب لطلب الرزق، يحرس في عمارة، سمع شيئا من التوحيد، سمع شيئا من العقيدة، سمع شيئا من الفقه، أحب العلم. ثم كان مسلكه حتى قبضه الله سبحانه وتعالى وتخرج على يديه الآلاف من العلماء والدعاة والمشايخ والآلاف من الكتب. فكل يجعل من نفسه أن يكون في يوم من الأيام داعيا مفيدا. كثير منكم قد طلب علم، كثير منكم قد حفظ من القرآن، كثير منكم قد حفظ من السنة، يحافظ على ما معه، يحافظ على ما معه وبالمراجعة وبالمعاهدة. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والعون. وقد أطلت قليلا لكن عسى أن يجعل الله عز وجل فيها خيرا وبركة. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأترك المجال للشيخ المبارك أبي أنس عبد الخالق العماد حفظه الله القائم على دار الحديث في قشن، وكلكم قد سمع به وعلمه. إنما هذا من باب يعني من لم يعلم ممن يسمع الكلمة عن بعد. وإلا فالشيخ عبد الخالق الحمد لله على خير، وهكذا الشيخ أبو محمد يعني أبو عبد الرحمن على خير، وهكذا بقية الأخوة الذين رافقونا كلهم الحمد لله على سنة واستقامة وشأن ما علمتم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.